وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، هو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الدكتور عادل العزازي، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بك، بارك الله فيك وأحسن الله إليكم ولا جميع الإخوة المشاهدين، الله يحفظكم.
اللهم أمين، وإياك والمسلمين والمسلمات، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
اللهم استعان.
اللهم أمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور عادل العزازي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم شيخنا الكريم، كثيرا ما ندعوه بهذا الدعاء، القلوب تتقلب، ولذلك سميت بالقلوب، ما سمي القلب قلبا إلا لأنه يتقلب. فكيف نثبت على دين ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل؟ شيخ الكريم،
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا كما ذكرت يعني في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتخاف علينا؟ قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أن يقيمه أقامه، ومن شاء أن يزيغه أزاغه. يعني من شاء الله أن يثبته ثبته، ومن شاء الله أن يزيغه أزاغه. وهذا طبعا بيرجع لحكمة الله عز وجل، فإن الله عز وجل حكيم في تدبيره وفي خلقه سبحانه وتعالى. أول شيء نستفيد من هذا الحديث هو اللجء إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير وسيد العابدين كان يدعو بهذا الدعاء، ويقول الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالتثبيت أولا هو من الله سبحانه وتعالى، ولذلك لابد الإنسان أنه دائما يعلم أنه منطرح بين يدي الله عز وجل، وأنه لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. فدائما يدعو الإنسان بهذه الدعوات لكي يثبته الله سبحانه وتعالى. من الأسباب التي تعينه على تثبيت القلب،
لو في هذا ما سنعرفه بعد هذا الاتصال، أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم وأن يثبت قلوبنا على طاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ، بارك الله فيك وجزاكم الله خير.
وإياك وفيكم بارك الله.
تفضل الشيخ. الله يسرد التأثير، بارك الله فيكم. السؤال الأول: معنى قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السؤال الثاني بارك الله فيكم: هل يجوز التداوي بالشيء المحرم؟ يعني أسمع بعض الناس مثلا يقولوا إن الفيون يقوي الأعصاب، عرف إن الفيون محرم، هل يجوز التداوي مثلا بالشيء المحرم؟ بارك الله فيكم. السؤال الثالث والأخير: هل يجوز جمع الصلاة في الحضر من غير سفر ولا مطر؟ بارك الله فيكم.
حاضر. نعم شيخ كريم، أسباب يعني أن القلب يكون ثابتا على طاعة الله عز وجل.
احنا قلنا أول شيء الإنسان لابد، وده أهم شيء طبعا، الإنسان لابد أن يكثر من اللجوء إلى الله عز وجل وكثرة الدعاء أن يثبته الله سبحانه وتعالى. من الأسباب التي تعينه على تثبيت القلب كثرة قراءة القرآن. قال الله عز وجل: الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فقراءة القرآن وتلاوة القرآن والتدبر شيء التدبر وكذلك لنثبت به فؤادك، وقال الله عز وجل: فقراءة القرآن هو تثبيت للقلب. وطبعا الإنسان لما يعيش مع القرآن بيستشعر معاني إيمانية كثيرة، ينقل القرآن إلى أحوال أيام الله عز وجل السابقة وما جعله الله عز وجل من عبر وعظات، ثم ينقله أيضا إلى اليوم الآخر وإلى القبور وإلى أسماء الله وصفاته. فهذا كله يعني يجعل القلب دائما في ذكرى وفي تذكر وفي إقبال وإخبات إلى الله سبحانه وتعالى. من الأمور كذلك التي تعين على تثبيت القلب العمل الصالح، خاصة الصدقة، لأن الله عز وجل يقول: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ففعل الخيرات هو تثبيت للقلوب، وكما قلت خاصة الصدقة. لو في أسئلة عشان نعم. بس الناس ما تبقاش على التليفون.
يا رب يسعدك ويرضى عنك شيخي كريم. أستاذ مصطفى السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذنا؟
أهلا ومرحبا حبيبي، تفضل. نعم والله.
الله يكرمك، نسأل الشيخ بس ثلاث أسئلة.
تفضل يا فندم.
طيب الله يخليك يا فضيلة الشيخ، لو سمحت، لو واحد خد فلوس من واحد وما يعرفش مكانه يعمل إيه وعايز يسد الفلوس دي، ده أول سؤال.
حاضر.
تمام؟
نعم.
ثاني سؤال، لو واحد عايز يذبح ذبيحة لله يعني بس مش مستطاع ان هو يذبح مثلا بقرة كاملة، يعني لو ممكن يروح لأي جزار يدفع له فلوس بثمن السبع اللي هو عايز يعمله لله دي؟ ها؟
حاضر شيخنا يجيبك.
السؤال الثالث، عايز نصيحة الشيخ يقولها لعموم الناس المسلمين، ها؟ عن المراس.
نعم.
اي واحد اي اب بيبني بيت الاولاد بنايمين فيه الصبيان والبنات ما بياخدوش حاجه، كل واحد نايم في شقه وخلاص على كده، والسلام عليكم.
عليكم السلام. حاضر فامان الله. حاضر نعم شيخي الكريم، ما زلنا نواصل الثبات واسباب الثبات على دين الله عز وجل وعلى الطاعه. نعم شيخي الكريم، تكلمنا عن الصدقه.
الصدقه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان او جنتان من حديد. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقه يعني انحلت حلقاتها حتى أسبغت وعفت أثر، يعني الحلة النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لابس حلة حديد يعني مقفل عليه، فهو كلما يتصدق الحلة بتنفرج حتى يعني تسبغ يبقى مليانة جسمه كله، كمان تجرجر في الأرض وتعفي أثره. ومثل وجعل البخيل كلما أراد أن يتصدق بصدقة قلصت حلقاتها، يعني قفلت على بعض، حتى يقول الراوي فهو يوسعها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيبين بالمثل انه بيحاول يوسع الجبه عشان ينزلها فلا تتسع. ده مثل بيضربه النبي عليه السلام لانشراح الصدر، ان المتصدق كلما تصدق قلبه بينشرح، قلبه ينشرح، فهذا ثبات انشراح الصدر، هذا ثبات على الدين. والبخيل كلما تصدق اراد ان يتصدق وما تصدقش، كلها لو فكر يتصدق قلبه يضيق ولا يستطيع ولا يتصدق فيضيق عليه قلبه، فيبقى دوت شر قلبه منشرح وهذا قلبه ضيق. والله يقول: فمن يرد الله ان يهده يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. تفضل.
نعم شيخ كريم، جزاكم الله خير. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك مع حضرتك؟
اهلا ومرحبا يا اختنا، تفضل.
لو سمحت من فضلك، جوزي حلف يمين من علي الصلاه ما تطلعيش من البيت، ولو طلعتي ما تجيش تاني، ما طلعتش. فده في نفس اليوم برضه كان يعني متنرفز وبهدلني وضربني يعني وكده متنرفز، فقال لي طب روحي وانت طالق. انا عارفه ان هي الثانيه، هو يقول الثالثه بس ده تحت التهديد يعني فعليه انا دلوقتي بس هي 15.
ده اول مره يقول لك انت طالق؟
لا هو قالها قبل كده وزمكت وروحت
قالها كم مره يا ابتنى؟
يعني هي دي هو انا معتقد ان هي الثالثه بس تهديد، وانا معتقد ان هي
ما ما يعني نيته هو ادرى بها يعني، يعني انت ما تتدخليش في نيته خصوصا ان الامر خطير دي الثالثه الله يصلح.
لا ما انا سالت قلت انا اتصل على الشيخ احمد نصر وهو يقول لي.
طيب شيخنا يجيبك حاضر انت معانا
ماشي بارك الله فيك. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، موضوع طبعا الثبات على الطاعه وتثبيت القلب على دين الله عز وجل، ربنا يثبتنا خاصه في ظل الظروف التي يحياها الإنسان من تجددات وفتن كقطع الليل المظلم المظلم، نسأل الله العفو والعافية.
الله ثبت قلوبنا، نسأل الله ثبت
قلوبنا. تفضل يا فندم.
ففعل الخيرات والقيام بأوامر الله عز وجل سبيل لتثبيت الله عز وجل كما ذكرنا الآية، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراط المستقيم. من الأسباب اللي ممكن نقول الأخيرة الآن التي تعين على التثبيت مطالعة سير الأنبياء وخاصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا حضرتك بتفضل دلوقتي بتقول يعني الناس عايشة في يعني متقلبات الحياة وكده، فبنشوف الأنبياء والشدائد التي تعرضوا لها مع أقوامهم ومع ذلك صبروا وتحملوا صاروا على دين الله عز وجل. فالله عز وجل لما قص علينا قصص الأنبياء لنثبت به فؤادك كما ذكر الله عز وجل، فقصص الأنبياء فيها تثبيت للقلوب. الإنسان يطالع ما ذكره الله عز وجل عن هؤلاء الأنبياء وكيف ثبتوا وصبروا وتحملوا وكيف ضحوا للدين. نشوف مثلا اهل الكهف ازاي الشباب دول رغم ان الفتن كانت حولهم شديده، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها، يعني رغم الشده اللي حولهم كان عندهم اصرار وثبات على ان يتمسكوا بالحق، حتى اضطروا الى ان يدخلوا في كهف وراوا سعادتهم في هذا الكهف. قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، مع أن الكهف مكان ضيق لكن هم وجدوا ثبات قلوبهم وسعت وجدوا هذا الكهف بالنسبة لهم مكان واسع وليس مكان ضيق، لأنه الله عز وجل ينشر عليهم فيه الرحمة. نسأل الله أن يثبت قلوبنا وينشر على قلوبنا الخير.
اللهم امين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم امين رب العالمين. جزاكم الله خير شيخ الكريم لك تصدري بهذه الكلمات. نعم استاذ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله محمد تفضل.
لو واحد عايز يطلع كفاره يمين ماشي، فطبعا بيقول بتطعم 10 مساكين. نعم. فالمفروض ادي مثلا لو لعشرة، ولا لو واحد عنده مثلا عطت له وعنده معاه 5 اولاد يبقى يعتبروا 5 ولا يعتبروا 1؟
حاضر.
وتاني حاجة عايز اعرف ما معنى كلمة الزانية لا ينكحها الا زاني، ولا او الزاني لا ينكحها الا زانية؟
حاضر بنعفو عنا وعنا. فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي كريم الأخ محمد وقد فصل لكم ما حرم عليكم ما حرم عليكم. نعم شيخي كريم.
نعم هو السؤال كان ايه؟
انه يريد يعني تفسير هذه الآية الكريمة. نعم
يعني الله سبحانه وتعالى الأصل ان الله عز وجل أباح لنا كل ما خلقه، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في جميع ما خلقه الله عز وجل من المطعوم والمشروب والملبوس والمسكون، الأصل في كل ذلك أنه حلال، كل ما خلقه الله عز وجل الإنسان حلال، لكن الله عز وجل حرم أشياء، هذه الأشياء مفصلة، إنما الحلال مش مفصل، لأن الحلال واسع كتير لا يفصل، إنما المحرم متفصل يعني معروف بالنص، فمثلا الخمر حرام من ضمن جميع المشروبات التي يشربها الناس من انواع العصائر
يعني الامور المحرمه ليست ظنيه
لا ليست ليس لازم
فيها نص مفصل وصريح.
نعم. نعم. ويأتي النص بالتصريح يعني فاجتنبوا ما قيل عرفنا أن الخمر حرام سواء كان قليل أو كثير كما ورد في الأحاديث. مثلا لحم الخنزير ينص عليه. إنما مش هي الأمور مثلا المباحة عشان تعددها كثيرة. مش هقول لك مثلا حلال تأكل من الثمار المانجا والتفاح والخوخ.
أتعلم منكم حضرتك يعني أتذكر من أيام المسجد لما كنا بنسمع نعم. ونجلس تحت
الله يحفظ.
يعني قدمك ربنا يحفظك ويرفع قدرك وكنت بتشرح تماما منا يعني
نعم.
صلى الله عز وجل قبول وأظن ما زلت شيء
آه الحمد كريم لله.
ربنا ينفع به بالمؤلف والمؤلف
الله يبارك
آمين يا رب العالمين تحب. إن الأصل في الأشياء الإباحة إلى أن يأتي
نعم.
صارف
دليل التحريم
دليل التحريم نعم,
نعم.
شيخ
صلى الله يحفظك نعم. فالأمور المحرمة مفصلة يعني منصوص عليها. ولذلك لو واحد قال على شيء أنه حرام لازم يقول لنا الدليل إيه زي ما حضرتك فضلت وذكرتنا بالقاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة. فإذا قال لنا ده خارج عن الإباحة وده حرام لازم يقول لنا الدليل على التحريم إيه إلا ما اضطررتم إليه. يعني إذا حالة الضرورة بيباح أكل الحرام. والضرورة أنه هو الإنسان يصل إلى حالة المخمصة اللي هو حالة الهلكة ولا يجد طعاما حلالا يدفع عنه هذه الهلكة. يعني واحد مثلا بقى في مجاعة ما فيش أكل خلاص حس أنه هيموت ما فيش أي شيء حلال يأكله. لذلك العلماء حتى قالوا لو وجد لقمة من الحلال يبدأ بها لازم أي شيء حلال موجود يستعمل ولا يستعمل حرام. لكن لو وصل الحال أنه هيهلك وليس هناك وسيلة إلا أن يستعمل الحرام من هذه المأكولات والمشروبات فإنه يجوز في هذه الحالة استخدام المحرم طبعا بشروط.
نعم. الأخ محمد بشروط طبعا شيخ الكريم. نعم. الأخ لعله سأل سؤالا ثانيا وهو هل يجوز التداوي بالمحرم ولكن بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. أمة الله أهلا مرحبا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
من معنا؟ السلام عليكم.
معذرة.
أكد بلغت أن تفضل يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ربنا يبارك فيك. ازيك استاذ احمد؟
نعم.
السلام عليكم.
اخونا وليد اهلا مرحبا يا اخ وليد. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
اني احبك في الله فضيلة سيدنا الشيخ. ربنا يبارك فيك.
الله يبارك
فيك. الله يحفظك. الله يجزيك. جزاك الله خير.
لدي بس ربنا يبارك فيك وعايز يعني مش والله ما متكررين بس انا يعني ربنا يبارك فيك ارجو الاجابه. ربنا يبارك في عمرك يا رب لان ملتبس علي بعض الامر. يعني رجل قال لزوجته علي الحلال منك ما انت رايح المكان الفلاني بدل ما يقول علي الحرام من ديني مثلا استغفر الله العظيم يا رب او بدل ما يقول علي الحرام منك علي الحرام قال علي الحلال ما انت رايح المكان الفلاني. هل هذا اللفظ من كنايات الطلاق ان قصد به الطلاق وقع وان لم يقصد لم يقع وهل عليه كفارة يمين ان لم يقصد شيء؟ هذا السؤال ايه الاول. السؤال الثاني ايضا الرجل قال علي الحلال من عمل الشيء دوت وعمله هل عليه كفارة يمين سواء قصد به اليمين او لم يقصد؟ اخر سؤال ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد. رجل له زوجة زوجته ديت شتمت امه فامه حلفت اصرت ان تطلق هذه الزوجة ان زوج ان ابنها يطلق الزوجة ديت عشان شتمته فقال لها ارضاء لها سأطلقها. ففي اليوم الثاني قالت له طلقتها ام لا؟ قال لها نعم طلقتها. فهل هذا لفظ صريح تطلق فيه الزوجة وتقع طلقة وهو لا يقصد شيء هو لا يريد؟
نعم وضح السؤال يا اخ وليد. حاضر. فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي كريم متعكم الله بالصحة
والعافية
وحمد الله, الله ونفعنا الله بعلمكم. التداوي بالشيء المحرم هل يجوز؟
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. لكن إذا قلنا في الضرورة زي ما بقيت الكلام السابق إذا كان التداوي هتبقى حال الضرورة ففي هذه الحالة جاز له التداوي. يعني طبعا الشروط اللي قال العلماء إن هو ما يكونش هناك شيء حلال يستخدمه ويكون على غلبة ظن أن هذه الضرورة دافعة يعني غلبة ظن أو يقين طبعا أن هذه الضرورة هذا الشيء المحرم فعلا هيحقق دفع البلاء اللي هو هيقع به. فالأمر الثالث ألا يأخذ منه إلا قدر الحاجة والضرورة لأن القاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها ففي هذه الحالة يجوز. أما أنه هو يستخدم شيء محرم 8 مثلا يقول له اشرب خمرة عشان تضر البول او اشرب ويسكي او اشرب مش عارف عشان يضر البول، فهذا كله لا يجوز حرام، لان الحديث واضح لم يجعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه.
نعم، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايضا من اسئله الاخ محمد، هل يجوز الجمع في الصلاه بدون سفر شيخي الكريم؟
الجمع في الحضر عند الحاجه، يعني عند الحرج. النبي قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحضر في غير سفر ولا مرض، في بعض الروايات من غير سفر ولا مطر، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 8 و7. قيل لابن عباس ما اراد بذلك؟ قال اراد الا يحرج امته، يعني لا يوقعهم في الحرج
صلى الله عليه.
وطبعا الحرج ده اللي معناه ان هو يصعب انه يجمع انه يصلي كل صلاه في وقتها، لكن ما يكونش دي وسيله ان كل واحد يعني وقته ضيق شويه يقول انا في حرج. لا، الحرج الشديد اللي هو لا يتمكن منه ان هو يصلي صلاة.
يعني
بضرب انا بضرب مثال بالطبيب، بضرب مثال بالطبيب اللي هو مثلا هيعمل عمليه ولا يتمكن، يعني وقت الصلاه كله هيكون وهو في غرفه العمليات.
الله يكفيك يا شيخنا، ربنا يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى. في عمليات بتستغرق بالساعات
يعني
طويله، ممكن 12 13 ساعه كمان.
نسال الله السلامه. ففي هذه الحاله يجوز له انه يجمع الصلاتين ويبقى دي الرخصه. اما واحد اي ارهاق او اي شويه يعني انشغالات يقول لك في حرج، يبقى كده هنضيع وهنعمل بقى زي الشيعة انه بيصلي الصلوات جمع على طول، وهذا طبعا خطأ. فقد دي تبقى حالات يعني نقدر نقول ايه الاحكام استثنائية عند الحاجة. نعم،
بارك الله فيك دكتور
عادل. يحفظك
استاذ، ويحفظك يا رب. استاذ احمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. استاذ احمد، ازيك شيخ عادل؟
الله يحفظك. الحمد لله رب العالمين.
احبكم في الله. والله
احبك الله تعالى من اجل. الله يحفظك.
جزاك الله خير.
السؤال اول حضرتك، في بعض الناس بيجيب معوق وياخده ويديله 20,000 جنيه او 10,000 ويخليه يجيب له عربيه باسمه، وتنيه العربيه باسمه لمده 3 سنين أو 4 سنين لحد ما يفك الحظر بتاعها وتبقى العربيه ملكه. وفي ناس ثانيه بتجيب المعوق برضه وتديله 20,000 برضه نفس الشيء وتفك الحظر اللي هو عليها ب 20,000 كمان. فما حكم الدين في المعاملات الاثنين؟ السؤال الثاني حضرتك،
هل يعني الصوره الاولانيه مفهومه، الصوره الثانيه معذره؟
فك الحظر.
فك الحظر.
الصورة الثانية بيفك الحظر اللي هو حق الدولة، بيبقى مثلا 20,000 15,000 22,000 زي ما بيفك الحظر بتاعها. وفي الصورة الثانية ممكن ان هي تبقى ملكه بعد 3 سنين، انما في الصورة الأولانية بتبقى ملكه بعد 5 سنين.
يعني في الاثنين حيلة. شيخنا يجيبك إن شاء الله تعالى وتحيي. شيخنا يجيبك إن شاء الله.
السؤال الثاني حضرتك، هل يجوز إن الإنسان يعق عن ولده لمؤاخذة يعني أعزكم الله عجلة أو بقرة أو حاجة زي كده؟
حاضر عزك.
حاضر. وبارك الله فيكم يا رب.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم دكتور عادل عزازي، مشاهدينا الكرام معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونرحب مجددا بالدكتور عادل عزازي. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بك، بارك الله فيك، صلى الله عليكم.
اللهم أمين، ومتعكم الله الصحة والعافية.
آمين آمين يا رب.
الأخ مصطفى يقول يعني واحد أخذ مالا من غيره ولا يعرف له مكانا، فهل له أن يتصدق بنيته شيخي الكريم؟
نعم، هو ده الصح أنه يعمل كده، أنه هو إذا واحد يعني طرق عنده متاع، وهذا ثبت مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا ثبت إن يعني طرق عنده شيئا ولا يستطيع الوصول إليه ولا يعرف مكانه، فيبقى في هذه الحالة يتصدق بهذا الشيء نيابة عنه. فإن ظهر يخبره بما فعل، إن وافق على ذلك خلاص يبقى الثواب له، إن طالبه بحقه أعطاه حقه ويكون الثواب لهذا الشخص.
نعم. لو واحد يريد أن يذبح شيئا لله عز وجل وليس معه ثمن هذه الذبيحة، هل له أن يدفع للجزار ثمن السبع شيخ الكريم؟
يعني طالما أنه ليس هديا يعني ليس أضحية وليس عقيقة وليست نذرا، فالأمر واسع إن شاء الله. إذا كان يجوز له أن يشتري اللحم ويبيعه فيجوز أنه يشارك في هذا الصبح. أما إذا كانت عقيقة أو إذا كانت أضحية يبقى ما ينفعش، ده على قول الراجح. طبعا في أقوال بتجزها، لكن قول الراجح أن يكون دم كامل. وكذلك إذا النذر أن يذبح ذبح يبقى يذبح ذبح كامل وما ينفعش أن هو يشارك فيه.
نعم شيخ كريم، طبعا مسألة الميراث وأكل أموال الإناث بالباطل وهذا شيء منتشر إلا من رحم ربنا عز وجل، يقول نصيحة للأباء.
طبعا هذه الميراث يعني الله سبحانه وتعالى تولى قسمته بنفسه ولم يجعل في ذلك محل اجتهاد لأحد.
صحيح، بارك الله
فيك. وقال تلك حدود الله.
الله بارك الله فيكم شيخ كريم. السؤال أن الأب يبني، وهذا يحدث
أشياء كثيرة
للنساء ودون الإناث، لأنه عنده حسبة يعني زوج الإناث جهز في تجهيز العرس وكده وبنى للأولاد، هل هذا جائز شيخ الكريم؟
الهبات جائزة، لكن إن هو يجعل الأملاك نصيب للأولاد اللي هو الإرث دون البنات، لأن دي بتبقى الأرض والبيت. والبعض يعتقد انه ما ينفعش ان الارث تاخذه للبنات عشان ما يروحش لازواجهم بعد ذلك،
وده ده للغريب.
ده فكر عند بعض طوائف الشيعة نفس الكلام، ان هو البنت ما تورث لان الا في المال فقط، لكن ما تورث في الارض والاساس والكلام ده كله، هذا كله كلام داخل عليه. فهذه حدود الله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله وتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. فده ختام الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى ختم بها ايات المونس. وبتحدث في اشياء كثيره، يعني البعض يحرمهم تماما، البعض يقول لهم انتوا لكم نصيبكم عند اخواتكم، مثلا يقول لهم نصيبها كام كذا، ده اللي بيعتبر نفسه انه يعني عدل لهم، نقول ان نصيبك مثلا للنص خلاص انت ليك عندي ثمن البيت كام ب 10000 جنيه، 10000 جنيه ده ممكن ده بعد 50 سنه اللي هو
برضه يدخل في اكل اموال الناس بالباطل.
طبعا ضيع، لكن هو لو هياخر التقسيم يبقى يحفظ لها السهم، يعني يعطيها بسعر اليوم اللي هتاخد فيه حقها،
يعني ما يقولهاش انت ليك عندي 25000 جنيه
يعتبر بعد يعتبرها دين.
صحيح،
ما يقولهاش ده بس هو كده يعني او فيدهنا متاخر. والبعض يقول لك ان هي يكفي ان هم يدوها من الميراث اللي بيسموها المناسبات، بس يوديها
في الاضحيه
يوديها مناسبه كده وخلاص
وخلاص.
كله طبعا كلام يعني للاسف الشديد، يعني
كانها صدقات وليست حقوق.
باطل، هذا كله كلام غير صحيح، وهذا اكل اموال الناس بالباطل وما ياخذه سحت. واذا مات هذا الاب اولاده الذين يعلمون ذلك ياكلون السحت، وعليهم ان يردوا الحقوق لاصحابها.
نعم شيخ كريم، اسال الله ان يتوب على كل المسلمين.
امين،
يرزقنا الاحسان.
نعم.
يعني الى بعضنا البعض.
نعم.
بارك الله فيكم شيخ كريم. اخونا الكريم استاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، الله يرضى عنك، اتفضل.
اهلا بك. والله عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ.
اتفضل يا فندم.
السؤال الاول، هل الوضوء جايز في الحمام؟
حاضر.
الوضوء جايز في الحمام؟
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، انا يعني كان مات العيل عنده 14 سنه، بعد فتره مات العيل عنده 30 سنه، ومن ساعتها وانا طبعا بعدها بفتره امهم توفت، هل انا كده ده ابتلاء من الله عز وجل ام جنون؟
الاعمار بيد الله، شيخنا يجيبك، الله يرحم الجميع.
ماشي، وفضلك الله، وفضلك الله.
إياك الله يرحمهم جميعا. فمن الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يرزقك الصبر والسلوان يا عم عبد الله. أمة الله تقول زوجي قال عليها فراء ما أنت خارجة من البيت وما خرجتش، في نفس اليوم مشكلة لها روحي وأنت طالق، ولما سألتها قالت أظنها الثالثة، هل لها أن تتدخل في نية زوجها شيخ كريم؟ نعم.
لا، يا المشكلة ان الاخوات النساء يعني بيروحوا يسألوا والرجل لا يسأل، دي مشكلة. هي الوقت بتقول لك انا عارفة ان هي نيته كده. منين علمت هذا؟ المفروض في الحلقة دي هو اللي يسأل. لكن هي هذه الكلمة كلمة طلاق
صريح.
او بعدين دي حاجة. الحاجة التانية ان هي بتسأل وكأنها بتفتي نفسها. يعني تقول هو طالق ويقول انت طالق وانا عارفة ان نيته مش طلاق. لا، كلمة انت طالق ما لاش دخل بالنية. اذا قال لها انت طالق هذا اسمه طلاق صريح. بخلاف لو قال لا لو فعلت ذلك فأنت طالق، غير بيسأل فيها النية. يعني مش كل حاجة عشان اللي هي بتسمع للشيخ بيسأل النية ايه، ان هي تفهم كده ان كل كلمة بتطلع من ايمان الطلاق يبقى نسأل فيها عن النية. هنا مفيش سؤال عن النية، قال لها انت روحي وانت طالق، يبقى هنا هذا طلاق واقع.
لكن هو قال لها كده في حالة
ما هو ده اللي هقوله. يعني دي بقى ينظر في ذلك بعد كده اذا كان هي حالة غضب، والغضب ده شكله ايه. المفروض هو طبعا يسأل عشان نعرف، لأن الغضب ده دي ثلاث درجات، نعرف حال الغضب اللي هو كان فيه. هل لأنه بتقول قال لها بعد كده، يعني ممكن يكون هدي يعني مش وقت المشاجرة اللي كانت بينهم، وممكن يكون لسه اعصابه منهارة ولا بعد كده يعني بعد دقائق، فيكون غير متحكم في ارادته. يعني دي حالة غير الحالة دي. المفروض هو يسأل بقى في الحالة الغضب دي شكلها. اما اللفظ اللي قاله ده لفظ طلاق، لكن هل بقى وقع على ما وقعش ده متوقف على حالة الغضب التي كان عليها، هل كان غضبان او غير غضبان، واي انواع الغضب لو كان غضبان.
والافضل ان هو يسأل.
نعم، هو لسه
يسأل. يعني يذهبان الى اقرب دار افتاء، وخاصة يعني انها الثالثة شيخي.
يسأل بنفسهم. نعم
صحيح، بارك الله فيك شيخنا. الاخ ايضا يسأل عن كفارة اليمين اطعام 10 مساكين.
نعم.
طب لو هي اسرة واحدة، رجل عنده 5 اولاد، له ان يعطيهم هذه الكفاره؟
5 اولاد يبقى 5 افراد، لان هو 10 مساكين، والاولاد تابعون لابيهم. اذا كان الاب فقير، اذا كان الاب فقيرا فهم فقراء. فاذا اعطى لهذه الاسره طعام 5 افراد يبقى دي كده 5، فاذا شاف اسره اخرى 5 افراد يبقى كده خلاص كفر 10 افراد. وليس لأنه هو الأب يبقى هو واحد بس، لكن هو العدد الموجود في الأسرة. أهم حاجة أنه هو يعطي 10 مساكين فعلا، ما يبقاش واحد 10 مرات مثلا أو 2-5 مرات أو كده، لكنه 10 مساكين فالأسرة بعدد أفرادها ماشي. يبقى كلام مقصودين.
صلى الله السلامة. الزانية لا ينكحها إلا زان. معنى الآية الكريمة شيخ؟
الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذا يعني الله يخبر أن واقع الناس أن الذي يزني يرضى بالزانية التي مثله، لأن هو طبعا بسوء الخلق الذي هو فيه فيرضى بأن ينكح الزانية مثله، وكذلك الزانية ترضى بذلك. هذا من باب الخبر وليس من باب التشريع.
هل النكاح هنا بمعنى الزواج ولا بمعنى الوطأ؟
البعض حملوا على الوطء انه يقع يزني بزانية،
يعني هذا الزاني وهذه زانية،
او اذا كان على معنى النكاح. نعم، او اذا كان على معنى الزواج فالذي لا يرضى بذلك بزواج الزانية الا الزاني، لان الله قال حرم ذلك على المؤمنين. لكن هو خبر من الله عز وجل وليس تشريعا، انه الله عز وجل بيبيح الزنا او يبيح الشرك. لكن الذي يقع في هذه الفاعلة إما أنه يقع في زانية مثله، أو يقع في من ينكر تحريم الزنا فيكون مشرك.
يعني إذا كان الواقع شيخ كريم، يعني ربما رجل أو امرأة محترمة أو تقية تخاف الله وزوجها على مثل هذه الحال، والعكس نسأل الله السلامة.
هو ليس حكما هو. نعم. فهي دي، لكن طبعا في مثل هذه الحال طبعا تحصل مشاكل، يعني أنه هو لأن الله يعني يكون هو منحرف أو هي منحرفة، الأسرة لا تستقيم يعني. لكن عموما هو في باب الله عز وجل يقول وحرم ذلك على المؤمنين، فالمؤمن لا يتزوج بالزانية إلا إذا كانت تابت وحصلت توبتها، إنما يتزوج العفيفة. إنما الزاني هو الذي يرضى بذلك، أو يرضى بمن تنكر تحريم الزنا فتكون مشركة ويقع في زواج مشركة. يعني ليست عنده اهتمامات ان هو يعني يحسن اختيار.
نعم شيخ كريم.
بارك.
الاخ وليد بيسأل ويقول علي الحلال، يعني الرجل قال لزوجته علي الحلال، ده جديد، علي الحلال منك من انت رايحة المكان الفلاني وراحت، هل ده في كفارة بدل ما يقول علي الحرام شيخ كريم؟
هو طبعا ما فيش حاجة اسمها علي الحلال، لكن هو الكلمة إن كان يقولها من باب أنه بيقول كلمة ويريد ضدها، وهذا يعني قد يرد في كلام الناس مثل هذا الكلام، كمن يصب آخر يقول يا ابن الحلال، يعني هو يقصد به أنه ابن حرام، يقصد بيشتمه يعني. فإذا كان يقول علي الحلال يعني هو يقصد بذلك علي الحرام، إذا كان مقصوده بهذا الكلمة كلمة علي الحرام، بس هو ما مش عايز يقول الكلمة، زي اللي بيقول لك أنا قلت لها علي اليمين، ما فيش حاجة اسمها علي اليمين،
يعني فيها العودة إلى النية أيضا.
بيرجع إلى يعني مقصوده في الكلمة إيه، لأن هي ممكن يكون هو يقصد بها علي الحرام، يبقى هنا هيجرى عليه الأحكام يعني. أما إذا كان يقولها بس كده يعني
من باب قدم الغيظ ولا
يعني ما بينفس عن نفسه كده، ففيش حاجة اسمها عليه الحلال، وكده ما بيبقاش في عليه حكم يعني.
تمام، إذا النية هي التي
يرجع يقصد بكلمة عليها الحرام
كفارة أو طلاق أو ما شابه ذلك.
نعم نعم.
طب لو هو قال لها علي الحلال وليس في نيته الطلاق ولكن في نيته اليمين، هل تلزمه الكفارة شيخي؟
بيبقى هنا كفارة، لا يقع طلاق، يقع كفارة يمين. نعم.
أيضا سؤاله الثاني، علي الحلال من عامل الشيء وعمله،
نفس
الإجابة. نعم، رجل
لا ليه سؤال ثالث برضه،
فهو نجيه والسؤال الثالث. رجل له زوجة سبت أمه قالت له طلقها أو حلفت عليه أن يطلق هذه الزوجة، هو قال سأطلقها، وفي اليوم التالي سألته قال نعم طلقتها، هل يعد هذا طلاقا؟
لا ليس طلاقا، لأن هذا إخبار وهو كاذب فيه، لأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، فهذا خبر وليس إنشاء. إنشاء أن يقول لها أنت طالق أو أنت لست بطالق، يبقى فهذا بيخبر، هي بتسأله سؤال وبيخبرها بهذا السؤال، وليس الإخبار بواقع، فهو بيخبرها أنه طلقها وهو لم يطلقها، يعني هو كذاب، ولعله هو يعني يريد أن يغزي في هذه الحالة عشان يعني أمه ما تزعلش منه، فهو ليس إيقاع للطلاق، وبذلك لا يقع الطلاق.
نعم، بارك الله فيكم دكتور عادل.
الله يحفظك.
الله يحفظك ويرضى عنك ويبارك فيك. معنا اتصالات يا أستاذ عدنان، جزاك الله خير. طبعا أخونا أحمد، الصورتان التي حكى عنهما يعني مسألة استغلال ظروف الناس، تعالى ظروف خاصة، هنروح الجمارك، هتكتب السيارة باسمك عشان بيبقى ليها الأسعار أقل، وهو صاحب احتياجات خاصة، وبعدين
السيارة
للسيارة هو هيستغل اسمه بس عشان هو هياخدها بعفو مقابل مبلغ مذكور، مبلغ معين. ما حكمه هذا شيخي الكريم؟
هي الحالة الأولى يعني من يوم ما ظهر هذا الأمر وأنا أقول إنها لا تجوز، لأن هي هي خدمة للحق انتفاع للمعاق، وفي شروط يعني هم حاطين شروط ان المعاق ما ينفعش يبيع السياره ديت الا بعد 3 سنين او 5 سنين، في هذه الحاله ممكن ايه، ممكن يبيع السياره. فطبعا في هذه الصوره لا يجوز لاحد ان هو يستغل هذا الظرف ويروح يشتري السياره باسم المعاق ويدي له هو، لان السياره ستظل باسم المعاق هذه الفتره كلها يعني، ويدي له مبلغ من المال. الصوره الثانيه يعني كان يعني المسؤولين هم الذين يعني اجازوا ان ممكن حد يعمل كده، ده هو فك الحظر، ان هو دي بعد قالت الاول مش موجوده، فك الحظر وبيروح يدفع 10,000 او 20,000 جنيه بحيث يسمح للمعاق ان يبيع السياره، بدل ما يقعد الثلاث سنين او الخمس سنين انه يفك الحظر بيدفع يعني كأنه ملكوا السيارة من غير حق الاندفاع، يعني له حق أن يبيع في أي وقت. فإذا كانت هذه الصورة هكذا فممكن، وإن كان يعني بس تبقى الإشكالية اللي فيها أن الفقير المعاق لم يشتري السيارة من خالص مالي، يعني ده فعله عشان يشتريها له، فيعني هيبقى الأمر أهون من الحالة الأولانية، فدي ممكن تكون جائزة والله أعلم.
والأولانية أيضا مش من حر ماله، ده هو هيروح بس
أيوة، دي غير جائزة. لان هو
اللي هيدي له فلوس ويقول له روح اشتريها
وهو اللي هتفضل باسمه، هتفضل باسمه.
نعم،
لكن هم لما حطوا حق الحظر ان يدفع الحظر كانهم اجازوا للمعاق ان يبيعها في اي وقت، يعني ممكن يشتريها النهارده ويبيعها بكره، انما الاول ما ينفعش يبيعها الا بعد 5 سنين.
نعم شيخ كريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، الله يرضى عنك، تفضلي.
ربنا يسعدك ويرضى عنك يا رب.
يا رب.
انا اول مره اتصل على الهواء، بس انا الاخ وليده تعبني نفسي ربنا يهديه والله سايب تيجي
تمام. طب ليه كده يا اختي؟ انا الله يرضى عنك.
دلوقتي هو لسه سائل ثلاث اسئله لحضرتك ونقل على الشيخ محمد على قناه الرحمه سالهم نفس الاسئله.
معلش.
انا تعبت منه، تعبت والناس كلها. معلش. الحسن يعني دي مظالم، ده هو كده بيعمل فينا ايه؟ ده ربنا يهديه
ويصلح حاله. معلش. ربنا يعفو عنا وعنه وعنك وعن
المسلمين. الله خير. ربنا يجزاك ادب
ويحسن بيه الظن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
محسن زوجته دي ولا
لا؟ دي يعني في بعض الناس طبعا. وليد طبعا اخ حبيب يعني.
نعم.
هو سمعنا دلوقتي وانا بحبه في الله، بس النهارده اسال اسئله جيده يعني لا باس.
نعم.
لكن احيانا بتكون اسئله يعني هو يقول انا طالب علم وربما يسال اكثر من مره، لكن انا احسبه على خير.
ربنا يشرح صدره
وربنا يتقبل. نعم. لعله بيحب المشايخ وعايز يستفيد من فضيلتك ويستفيد من الشيخ محمد حسن عبد الغفار على القناه يعني الاخرى او على اي قناه اخرى. المهم
ربنا يبارك
انه احسن الظن بالمسلمين، بس الله ان يتوب علينا اجمعين.
آمين.
وغفر الله لنا ولك اختنا الفاضل. آمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم
السلام
ورحمه الله وبركاته. قناه الندى. قناه الندى، اهلا ومرحبا. السلام عليكم.
اتفضل. وعليكم السلام. ممكن اسال سؤال؟
اتفضل. وطي التلفزيون يا اختنا من فضلك.
ماشي يا شيخ.
الله يرضى عنك، هات السؤال.
امين يا رب العالمين.
مبقاش في وقت.
انا
اتفضلي هات السؤال.
عندي 54 سنه.
55 سنه، ربنا يديك الصحه.
امين يا رب. وانتفع عني الحيض من حوالي 8 شهور. بينزل دم بعد كده يعني. بصلي ولا بصل ولا اعمل ايه بالظبط؟
في نفس ميعاده؟
لا مش
احيانا ننزل معاه. يعني قطع الدم يعني؟
انقطع الدم من شهور واحيانا تنزل بعض القطرات يعني. طيب شيخنا يجيبك. نعم شيخي الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. طبعا مسألة العقيقة، الأخ يريد أن يعق عن ابنه ببقرة أو عجل أعزكم الله. نعم شيخ كريم، هل جائز؟
هو طبعا جمهور أهل العلم أجازوا العقيقة بالإبل والبقر والغنم، لكن هو يعني بعض أهل العلم وطبعا ذهبت إلى ذلك أم المؤمنة عائشة رضي الله تعالى عنها أن العقيقة لا تكون إلا بالشيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث يعق عن الغلام بالشتين وعن الجارية بالشيع. ولما قيل لعائشة أن تعق عن ابن الزبير بجزور جمل يعني، قالت معاذ الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا شاه. فالاولى ان الاخ الفاضل يعني يذبح شيا، والشيا طبعا يطلق على الضأن والغنم معز يعني، ويذبح اذا كان ولد يصبح انه شاتين، واذا كان بنت يصبح انه شاه، واذا اراد ان يزيد من اللحم او يذبح معه بقره ولا غيره يبقى خير. اذا كان يعني ربنا مقدره على انه يقسم التوسعه يبقى لا باس بهذا ان شاء الله تعالى، لكن عشان يبقى جاء بالسنه وجاء بنص الحديث وظاهر الحديث انه هو يعني يلتزم بذبح الشياه كما ذبح عائشه، وان كان الراي الثاني بالجواز يعني.
جزاكم الله خير.
نعم.
ابو يوسف السلام عليكم.
وعليكم السلام. طلب كيف؟
اهلا مرحبا يا اختنا، تفضلي.
مرحبا بك يا زحمه. ازيك يا زحمه؟
الحمد لله في نعم والله لا تحصى ولا تعد، ربنا يصلح لنا واحوالكم جميعا، تفضلي.
لو سمحت يا زحمه انا كان عندي سؤالين.
تفضلي سريعا، تفضلي.
دلوقتي انا كانت في عمليه انا عاملاها وكان في تحاليل وكده، فكانت ممكن يعني تطلع نتيجه التحاليل ديت مش كويسه يعني.
ربنا يعفو عنك يا رب.
ربنا يخليك. فاخويا دلوقتي يعني ندر ان هو يطلع مبلغ يعني من المال، وان يعني لو نتيجه التحاليل طلعت كويسه. فالحمد لله يعني النتيجه طلعت كويسه وكده، فدلوقتي جنبنا واحده يعني جوزها متوفي، يعني ينفع ان انا اديها المبلغ ده او يعني اتصدق به ازاي؟
هي محتاجه فقيره ولا ممكن يكون زوجها وسايب لها مالا؟
والنذر ايه؟
النذر
لا لا هي بتشتغل وبتربي ثلاث اطفال معاها.
هي تعمل ومعها اطفال. حاضر.
هي بتشتغل يعني عند ده وعند ده يعني كده عشان تربي اطفالها وكده يعني.
ممكن تشتغل ودخلها مش مقضيها، طب شيء انت ادرى
منها. مش المبلغ المال اللي بتشتغل بيه مش مقضيها وكده.
طب شيخنا هيجيبك ان شاء الله، ربنا يرحم الجميع في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وشفاك الله وعافاك. نعم شيخنا الكريم. ايضا الاخ يسال كن عبد الله عن الوضوء داخل الحمام، هل جائز؟
نعم الوضوء داخل الحمام جائز، لانه هو يعني ما فيش ما يدل على التحريم، وهو كل ما في الامر ان عشان اصبح الحمامات الان فيها التواليتات وال
نعم.
لكن على كل حال هو يجوز النواة، واذا اراد ان يسمي في سره، يعني يحرك الشفتين من غير ما يظهر صوت، فلا باس ان شاء الله تعالى ان يتوضا داخل الحمام.
نعم ربنا يرزقه الصبر. أمين. انا كل من مات عنده
امين.
مات ابنه 14 سنه، وبعدها فتره مات الاخر 30 عاما. أمين. ثم توفيت امهم رحمه الله على الجميع. ويسال اخونا عبد الله ربنا يرزقه الصبر والسلوان، هل هذا ابتلاء من الله ام بسبب الذنوب شيخي الكريم؟
والله هذه يعني مساله يعني بيسال عنها كثير، كل ما حد يحصل حاجه يقول هو ده ابتلاء ولا ذنوب. هو العبد في النهايه يشوف ايه المطلوب منه، يعني اما تقدير الله عز وجل اللي اوقعه للعبد ايه سببه. اولا هو الموت حاصل، وكل ربنا يعني كتب الاجال،
كل نفس
يعني كل شيء ربنا مقدره قبل خلق السماوات والارض، فهذه اجالهم التي لابد ان يعني يموتوا فيها.
نعم.
اما كن هو ابتلي بهذا، انت اعتبر نفسك هذا ابتلاء من الله عز وجل، ولا شك ان الانسان المبتلى ده في مثل هذه الامور. والمهم ايه المطلوب منك، مش المهم ان تعرف ان ده سبب ذنب او ابتلاء. في كلتا الحالتين احنا مطلوب منا احنا نصبر، مطلوب منا ان احنا نستغفر من ذنوبنا، مطلوب منا ان احنا نلجا الى الله بكثرة العبادة، مطلوب منا ان احنا نقدم معروف للي ماتوا دول اذا كنا نتصدق عنهم. يعني دي حاجات اللي الانسان يعني يفكر فيها، وما يفكرش ان هو ده سببه ايه، لكن يتهم نفسه الانسان انه مقصر دائما في حق الله سبحانه وتعالى عشان يصحح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. اما حقيقة ما حدث هذا في غيب.
وبعدين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماتت بناته في حياته الا سيدة فاطمه،
نعم
اولاده في حياته وهو
هذا شيء وارد
يعني الحياه صلى الله عليه وسلم.
انا يعني احد اخواننا في احدى البلاد عالم من العلماء يعني ماتت اسرته كلها في حادث واحد، زوجته
نعم
او كان ليه زوجتين كمان وتسع اولاد، وتشوفهم بيصلوا في الجنازه، هو الذي كان يصلي على الجنازه يعني 11 نعش محطوط امامه يصلي عليهم، ومع ذلك يعني الحمد لله كان ابتلاء اصعب من اللي الاخ بيقوله.
لا.
وكان صابرا محتسبا، والشيخ محمد المنجد رب يعني قتل ابنه وهو ذهب وعفى عن القاتل، ويعني الابتلاءات وارد على الانسان، نسال الله ان يعفى عنا جميعا يا رب.
امين، وان يرحم موتانا وان يلحقنا بهم على خير.
امين.
اللهم امين يا رب. آمين. العالمين. امات الله عمرها 55 عاما، امتنع عنها الحيض منذ شهور، وما زال احيانا تنزل عليها بعض قطرات الدم، هل تصلي ام لا شيخ الكريم؟
هذا طبعا سن الياس بيحصل اضطراب، اذا كانت الدم اللي بينزل دوت سيلان يعني بينزل مستمر فممكن يكون دم حيض، اما اذا هي كما بتقول نقط فهذه النقط لا تلتفت اليها، يعني اذا كانت بتنزل بعض القطرات فهذه لا تلتفت اليها، انما تستنجي وتصلي وتصوم. انما الدم المستمر اللي عليه اعراض معه اعراض الحيض فممكن يكون ده حيض، وهي على كل حال يعني تشوف اذا كان الدم ده معه الاعراض ولا ماهوش الاعراض، فاذا كان معه الاعراض ومستمر فيكون دم حيض، اما ما فيهوش اعراض يعني قطرات فقط تنزل فلا تلتفت اليه ولا تعد شيئا، وعليه ان ايه تستنجي ومن هذا الدم ولا تتوضا وتصلي.
نعم شيخ كريم. ام بسنت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي لما باجي أصلي السنن بتاعة الظهر اللي هي قبل الفرض، بس أنا بصلي أربعة، يعني أصليهم اتنين واتنين ولا اتنين وأسلم واتنين وأسلم؟
حاضر. في سؤال تاني؟
لا شكرا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم يوسف ربنا يشفيها وعافيها.
أمين.
هي اتعملت عمليه وعملت تحاليل، التحاليل يعني ما كانتش جيده، اخوها نذر نذرا من المال سيخرجه لله عز وجل، لو التحاليل لاخته كانت طيبه هيخرج هذا المال، والحمد لله لما اعاد التحليل ربنا اكرمها والتحاليل كويسه وربنا يشفي الجميع. وهي بجوارها جاره ارمله توفي زوجها ومعها ثلاثه اولاد، وتعمل ويبدو طبيعة الحياة أن العمل أقل من الدخل الذي تحتاجه، هل لها أن تعطيها هذا النذر شيخي كريم؟
طبعا أولا يجب على الأخ الوفاء بهذا النذر، وهذه طبعا هو للأسف أن كثير من الناس يظن أن كل اللي بيشتغل يبقى ما ينفعش نديره صدقة، أو كل اللي عنده شقة أو عنده مثلا شيء من الأملاك، لا، والحاجات دي الحاجات الأساسية التي عند الإنسان قد يكون عنده ولكنه دخله لا يكفي، قد يكون موظف ودخله لا يكفي.
سفينة فكانت لمساكين.
الله يفتح عليك، يعني اللي يقولوا مساكين عندهم سفينة، لكن مساكين ربنا سماهم مساكين. فليس كل من تملك شيئا يبقى لا يجوز الصدقة عليه، احنا مسألة الصدقة ينظر فيها إلى هل دخله يعني يكفي احتياجاته من طعام وشراب وكسوة ودواء ونحو ذلك، فإذا كان دخله يكفي خلاص يبقى لا نعطيه من الصدقة، أما إذا كان دخله لا يكفي ففي هذه الحالة نعطيه من الزكاة ما نصد به بقية احتياجاته. فيبدو أن الأخت الأرملة
دي ده نذر من الزكاة،
ها؟
نذر
الزكاة أو الصدقة أو أي نذر أو شيء. فيبدو أن الأخت اللي هي المذكورة دي يعني طالما هو ما أشهى يود النذر لجهة معينة
خلاص
فيجوز أن يعطي لهذه الأرملة.
الله يحفظك ويمتعك بالصحة والعافية.
الله يحفظك.
أم أحمد السلام عليكم.
تحت الله بركاته يا فضيلة الشيخ، أنا ليا بنت متجوزة.
لا هذه كلام من أول يا أم أحمد، السلام عليكم، تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم تفضلي.
أنا ليا بنت متجوزة مع من واحد وبعدين يمشيها من البيت هو وإخواته وأمه ويغضبها وكده، المهم لما رجعت قال لها أنا اشتريت حتة أرض وعايزك تضمنيني مضاها على وصل أمانة. لما مضاها على وصل أمانة مضت عليه وقام جاي ماسكها ضربها ومغضبها وقام راح شاكيها عشان يطلقها وياخد الحاجة بتاعتها كلها. هل ده من فضل ربنا عليه كده من حق الله اللي هو يعمل فيها كده؟
حق الله إيه ده نصاب كده، ربنا يعفو عنه عنه، شيخنا يجيبك، ربنا يعفو عن الجميع في أمان الله. أم بسنت تصلي صلاة السنة القبلية أربع ركعات، هل تصليها أربعة متصلات شيخي كريم؟
والأفضل
منفصلات.
الأفضل أن تصليها ركعتين ركعتين، لما ورد في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن كان يعني طبعا كثير من العلماء صحح الرواية ديت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أما حديث أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر لا ليس بينهم سلام، فحديث هذه الزيادة فيها ضعف، والأفضل أنها تصلي ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم.
نعم.
وده في كل السنن يعني.
بارك الله فيك.
نعم.
ام احمد يعني ما اعرفش ايه الزوج الغريب ده اللي يتحايل هذه الحيله على زوجته ويمضيها وصل امانه ويشتكيها كمان يعني.
هذا طبعا ظالم، لكن ان شاء الله ربنا يخزيه، لان يعني كيد الظالم ولا يحق المكر السيء الا باهله. وطبعا القاضي في الحالات دي بيبقى ليه نظر، طبعا عارف ان كان الزوج عنده مقهوره. يعني اذا كان اشتكاها
هو تحايل عليها كمان،
ما انا فاهم
تدحى يعني.
اه ما هو لا لا انا اشتريت ارض تضمنين ومضى على، فده طبعا ظلم وغصب واخذ اموال الناس بالباطل، ومثل هذا يعاقبه الله عز وجل في الدنيا وفي الاخره، لان ما من الذنوب ذنب اعجل ان يعجل الله عز وجل عقوبته من البغي، هذا بغي وعدوان واخذ اموال الناس بالباطل، ولا يحل مال امرئ مسلم لطيب نفسه. إذا كان عايز يطلق مراته يطلقها، لكن يعطيها حقها.
هو عايز يضرب عليها بوصل الأمانة
عشان هي تتنازل وتاخد ياخد العفش وياخد الحاجة ده. طب وماذا ينفع هذا؟ ماذا ينفع في الدنيا وماذا ينفع في الآخرة أمام الله؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني يقف قدام ربنا يقول له إيه؟ وهو يسأل عن 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 كل شيء. يعني سبحان الله، الصحيفة تخطف فيها جميع الأعمال. فقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد.
سبحانه وتعالى. نعم شيخي الكريم، أسأل الله أن يتوب علينا.
آمين.
طبعا الغدر والمتبادل تخيل، نسأل الله العفو والعافية، ما زوج يفعل هذا بزوجتي والزوجة تفعل العكس.
نعم يحدث.
من أقرب الناس والابن مع أبيه ومع الابن مع امه،
وقد يصل الى قتل يعني، قد يصل الى قتل يعني. الله المستعان.
يعني امور يعني يبكي لها القلب قبل العين.
ربنا يهدي، ربنا يهدي النفوس يا
اللهم امين. وصلى الله ان يردنا الى دينه مردا جميلا.
امين.
وان يتوب علينا. أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرزقنا يكم القبول والإخلاص وأن يجعلنا ويكون ممن يستمعون القول فيعملون أحسنا. دكتور عادل العزازي متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمك.
الله يبارك فيك ربنا يتقبل بدمكم.
اللهم أمين ونحبك في الله.
حب الله
عز وجل أن يديم علينا هذا الفضل وهذه المجالس ويبارك في قناة الندى وفي مشاهديها وفي العاملين عليها والقائمين عليها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وأن يرضى عنا وعنكم. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. وقبل السلام معنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى في 9 مساء الليلة مع الدكتور متولي البراجيلي حفظه الله وبرنامج أهل الذكر. أسأل الله عز وجل القبول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.